شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحمدا لله على أن بلغنا هذا الشهر الكريم، حمدا لله أن بلغنا شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن، شهر الدعاء، حمدا لله على أن بلغنا موسم الطاعات. فالحمد لله على قدوم هذا الشهر ونحن أحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فمرحبا بشهر الصيام الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين. مرحبا بشهر الرحمة، بشهر القرآن. هذا وجدير بنا في هذا المقام أن نذكر ببعض أحكام الصيام، فكما لا يخفى أن العابد الذي يعبد الله على علم أجره يتضاعف على العابد الذي يعبد الله بجهل، فكان لزاما أن نقف على بعض أحكام الصيام وبعض أحكام القيام، وذلك من خلال آي الكتاب العزيز الواردة في شأن هذا الشهر الكريم. يقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، أو كما لا يخفى أن الصيام ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها وصوم رمضان. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، والصيام لغة الامتناع، ومنه قول الله تعالى لمريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، أي امتناعا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا ذلك بالنية، الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا استفيد منه أن الصائم يدع الطعام ويدع الشراب ويضع الشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى. هذا وعند هذا التعريف ملحقات: الملحق الأول بالطعام، الملحق الأول ملحق بالطعام والشراب، فيلتحق بالطعام والشراب أو تلتحق بالطعام والشراب أمور منها الحقن التي تتعاطى في هذا الشهر. معلوم بارك الله فيكم أن الحقن لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استحدثت بعد رسول الله بزمن صلى الله عليه وسلم، فلذا يسميها العلماء نازلة. فالمسائل النازلة مثل مسألة الحقن، مثل مسألة نقل الأعضاء، هذه المسائل النازلة كثيرا ما تتعدد فيها أقوال الفقهاء لعدم وجود نصوص صريحة فيها. فمن العلماء من قال: الحقن التي يتعاطاها الشخص تقوم مقام الطعام والشراب لأنها أشياء دخلت الجسم فأشبهت الطعام والشراب. وفريق يقول إنه لا يستلذ بها ولا تسمن ولا تغني من جوع، بل يتضرر بها ويتألم معها، ففارقت الطعام والشراب فلا تفطر من ثم. وفريق يقول: نفرق بين الحقن المغذية كالحقن التي تشمل الجلوكوز ونحو ذلك والحقن المضادات الحيوية، فيجعل بعضها يفطر والبعض لا يفطر. فهذه أقوال ثلاثة في الحقن، فالأحوط لك أن تمتنع عنها حتى إذا غربت الشمس تناولتها، وإذا كنت مضطرا إليها تناولتها نهارا، وأمسك أيضا عن الطعام والشراب، أعني حافظ على صيامك، ومع المحافظة على الصيام احتياطا أعد يوما مكانا. هذا ما يتعلق بالحقن عموما. وحتى الحقن الشراجية تأخذ نفس الحكم. ومن ثم السؤال الذي يطرحه بعض الموسوسين، الحمامات الإفرنجية التي يخرج منها خرطوم قوي يدخل الجسم من خلال المحل الغائط وبعدها يخرج، فهذا كله، هذا الأخير لا يفطر. هذا التفصيل في الحقن. تأتي مسألة الحجامة للصائم، الحجامة للصائم هل تفطره أو لا تفطره؟ فوردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أحاديث، منها حديث أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث ظاهره يفيد أن الحجامة تفطر، لكن يرى الجمهور أن هذا الحديث منسوخ لما ورد في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. نعم قد ورد بلفظ احتجم وهو محرم وبلفظ احتجم وهو صائم، فجمع العلماء بين ذلك قائلين لا يمنع أن يكون احتجم وهو محرم صائم. وقد ورد في الصحيح أن أنس رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف في وهو محرم كما سمعتم، وفي رواية أخرى وهو صائم. فلذا يرى جمهور العلماء أن الحجامة تكره للصائم، وأول حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتأويلات منها أوشك الحاجم أن يفطر، لأنه يمص الدم بالبوق فيوشك أن يدخل الدم جوفا، وأوشك المحجوم أن يفطر للضعف الذي يعتريه. هذا والله سبحانه أعلم. هذا وإذا تذوقت المرأة الطعام والشراب تنظر أبيه ملح أو ليس به ملح لا تفطر، لأن الصائم له أن يتوضأ، وكما علمنا أن الوضوء بماء البحر جائز، والمتمضمض بماء البحر يشعر في الفم بملوحته، فلم يكن ليفطر لكونه يتوضأ بماء البحر، وكذلك الطعام والشراب ما لم يصل إلى جوف المرأة جوف الرجل. أيضا تتأتى مسألة السواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا شامل الصائم والمفطر. ولم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حظر السواك على الصائم، فمن ثم جاز للصائم أن يستاك بكل أنواع السواك، الرطب، اليابس، ذي النكهة، غير ذي النكهة إلى غير ذلك. وعليه يجوز استعمال معجون الأسنان ما لم يصل إلى الجوف، وإن كان البعض يحتاط ويمنع ليس لأنه يفطر، إنما يخشى أن يتسرب إلى الجوف. هذا. وقد ورد في شأن السواك حديث به علة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي يستاك ما لا أحصي وهو صائم، يستاك ما لا أحصي وهو صائم، إلا أنه حديث معلول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تتأتى مسألة البخور والطيب للصائم، لا مانع يمنع منها، وقد كان البخور موجودا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا المبالغة في الاستنشاق والمضمضة، ورد فيهما حديث فيه مقال يسير بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لكن به بعض العلل الخفيفة التي يتحمل معها. أفتح الباب لإخواني كي يطرحوا أسئلتهم وفقهم الله على هذا القدر الذي ذكر في المفطرات، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم بلع النخامة وكذا وضع القطرة في العين والكحل؟
حكم بلع النخامة ووضع القطرة في العين وماذا أيضا؟
والكحل.
أما الكحل قد كان موجودا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أي حديث يحظره على الصائم. أما النخامة التي في الفم إذا بلعت أيضا كان الصحابة يتنخمون، ولم يمنع واحد منهم من النخامة، أو كذلك لم يمنع أو لم يرد عن رسول الله ما يفيد أنه يفطر. أما عن القطرة، فإذا كانت القطرة تصل إلى الجوف من مجاري الطعام والشراب منعت، وإلا فلا مانع منها إذا كانت خارجية ولا تصل إلى منافذ الطعام والشراب داخلة من خلالها الجوف، والله أعلم.
شيخنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما يثيره بعض الباحثين من عدم ثبوت دخول وقت الفجر في مصر؟
هذا سيأتي الآن الحديث عن المفطرات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، شيخنا الفاضل، من أكل أو شرب ناسيا،
حديث من أكل أو شرب ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه عام في الفرض وفي النفل على السواء، فيتم صومه ولا إعادة عليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال عن العادة السرية، هل هي تفطر وهل عليه كفارة أم لا؟
يفترض أن هذا السؤال أيضا سيأتي في درس لاحق، لكن ما دمت قد سألت، فيرى جمهور العلماء أن الاستمناء الذي سميه العامة في هذه الأزمان العادة السرية يفطر. استدل بذلك الإمام الشافعي لقول الله تعالى والذين هم عفوا استدل للجمهور لذلك بقول الله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال والذي يفعل هذه العادة يكون قد استفرغ شهوته وقضاها. هذا رأي الجمهور. ذهبت قلة من العلماء إلى أن المراد بالشهوة الجماع، فمن ثم قالوا لا يفطر بسببها، لكن رأي الجمهور أنها تفطر، والله أعلم. بل ذهب الإمام مالك، ذهب بعض المالكية إلى أن المذي يفطر ليس المني، لكن الجمهور على أن المذي لا يفطر والمني يفطر، وعليه إعادة يوم واحد مكانه مع الاستغفار، والله أعلم.
وفقكم الله لكل خير. ما حكم من زرعه القيء وهو صائم، هل يفطر؟
من زرعه القيء وهو صائم، مسألة القيء ورد فيها ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، هذا الحديث ثابت صحيح. الثاني من زرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقى فليقضي، لكن هذا حديث ضعيف. يبقى النظر في الحديث الأول، هل أفطر النبي لكون القيء يفطر أم من أجل الضعف؟ ليس بصريح في أن النبي أفطر من أجل أن القيء يفطر، فلذا ورد عن ابن عباس أنه قال الفطر مما دخل ليس مما خرج، وأختار رأي الحبر الكريم عبد الله ابن عباس في أن القيء لا يفطر، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي